الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد، وعلى آله الأطهار الأولياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقتضى القاعدة عند التعارض، هل هو التساقط أو هو الأقوال الأخرى؟ ومر أن التخير والترجيح والاحتياط والجمع له على أقل تقدير يعني تقسيمين، تقسيم على صعيد الأصولي وفي تقسيم على صعيد الفقهي أو العملي ممكن نعبر عنه. فلا بأس يعني ضرورة الخوض في هذا الجانب. التخير الأصولي يعني تخير في المسألة الأصولية، عرفوه، أي في نفس الحكم الأصولي، أي في نفس الحجية، هذا هو التخير الأصولي في المسألة الأصولية في الحكم الأصولي. بينما التخير الفقهي يعني تخير في مفاد في الحكم الفقهي نفسه في المسألة الفقهية في مفاد الخبرين. طبعا التخير الفقهي على تنزيل بناء على تنزيله منزلة خصال كفارة هو نوع من الجمع الدلالي، أيضا هو نوع من الجمع الدلالي باعتبارنا المفاد التعيين في كل من الخبرين يرفع اليد عنه فيصير جمع دلالي، هو هم تصرف أصولي نتيجة تخير فقهي، لكن يسبقه تصرف في المسألة الأصولية يعني في الجمع يعني نوع من الجمع الدلالي. فالتخيير الفقهي أيضا هو في الحقيقة جمع دلالي، ولكن بهالنمط. هذا بالنسبة للتخيير الأصولي والتخيير الفقهي. الترجيح الأصولي أو الترجيح الفقهي معتبر. الترجيح الأصولي أنه يرجح أحد الطريقين على الآخر، أحد الدلالتين على الأخرى، ثم يعطف دلالة المرجوح على الراجح، يعني في تصرف وفعل المجتهد أو المستنبط ترجيح في هذا المقام. بينما الترجيح الفقهي إذا أردنا يعني مفادين يعول عليهما، ولكن الفقهي بحدسه الفقهي أو ما شابه ذلك يرى أهمية هذا المفاد على ذاك المفاد، نوع من الترجيح الفقهي. وربما يكون هذا أيضا نوع من الجمع الدلالي، بأن يعطف المرجوح على الراجح أنه بتقديم الأهم يعني على المهم مثلا من القليل. الصوت ما يصل. لا، مو ما له رطب التزاحم، مو فقط بالتزاحم، لو ما في قدرة على الجمع هاي يعبر عنه ترجيح ملاكي. السعر كم يتضح شوي شوي أكثر في الاحتياط. هناك أيضا في الاحتياط، هذا باصطلاح القديم النجفي دوخة فيه. الاحتياط الأصولي شنو هو والاحتياط الفقهي ما هو؟ الاحتياط الفقهي هو واضح أنه عملا تعمل بكل المفادين، عملا تعمل بكل المفادين، هذا الاحتياط الفقهي. وليه صياغات مختلفة حتى الاحتياط الفقهي؟ وهو أيضا نوع تصرف أصولي قبله، باعتبار الفقيه يفتي أو كذا ويوجب مجموع المفادين، يركب بين المفادين، يركب بين المفادين. ولم يتحرج القدماء في أن يتصرفوا في الخبرين المتعارضين بأن يلفقا بينهما بصيغة جامعة احتياطية وإن لم تساعدها الدلالة. قدماء لم يكونوا يتحرجون أو يتلكؤون في هذه الفتوى، لأنه رب واحد يقول خبأ نسبة الحكم إلى الله مو خلاف الاحتياط، لا، لأن الفتوى ما تعتمد على الدليل الاجتهادي فقط، مثلا يمكن تعتمد على الدليل الأصل العملي أو تركيب وتلفيق من الأصل العملي في الأصل، من الأصل العملي الدليل الاجتهادي، تركيب معجون، معجون مقوي من مركبات متعددة. كيف يصير؟ يعني مثلا الآن لم يقولوا في بداية الرسالة العملية لفقهاء الإعلام إما يجتهد أو يحتاط أو يقلد، وهذه من الفنون المهمة التي تسمون لها. يمكن أن لا يرجع إلى الإعلام حتى في المسائل الخلافية ولا يحتاط، بل يلفق بين الاحتياط والتقليد أو يحتاط في دائرة التقليد، هذا ممشى مرسوم موجود، أن يحتاط في دائرة الطبقة الأولى أو بينها وبين الثانية بعد كمجموع، حيث هو احتياط لكن احتياط في التقليد وليس تقليد محض ولا احتياط محض، تقليد هو في الحقيقة، ولكن يقلد بصيغة احتياطية. هذا بلا شك أجزأ من أن يتعين التقليد فيما قامت به البينة على الأعلام فقط، ربما بينة أخرى تعارض، ربما مثلا هذه يعبر عن صيغة احتياطية في التقليد مرسومة عند الأعلام، يحتاط في التقليد، يعني التقليد هو، لكن بين هذه محتملات التقليد يأخذ بأحوط الأقوال في كل مسألة، لا ريب في الإجزاء بل أتمية العدل. هذه مصيرة، هذه عبارة عن شنو؟ تلفيق بين الاحتياط والتقليد، أو قل احتياط في التقليد. هاي ذكروا الكل ذكروا احتياط، مو احتياط المقابل للتقليد، لا، هذا ايش عفوا عنه، هذا من توابع التقليد، لكن في ضمن دائرة التقليد يحتاط، وهذا ما فيه اشكال ابدا، لا يرتابه ريب. صيغة كذا كثير من المقدسين او تدع فلان يتبعونها في هذه الصيغة بلا يعني ترديد وغيب التعارض في البينات وهالحكي كده. على كل هذا نوع تركيب في الأدلة، احتياط وتقليد، أو هذا بالنسبة مثال، يعني مثال آخر لا، فتاوى الفقهاء القدماء يفتي، لكن يفتي بفتوى بصيغة احتياطية جامعة بين هذين الخبرين المتعارضين، إن قلت هنا ينسب إلى الله ما لا يعلم، لا هو هو لا يعلم، هو ليس ينسب إلى الله. الدليل البت الواقع اليقيني، قد دليل اجتهادي، قد دليل أصل عملي. هو دليل أصل عملي كيف؟ يعين الوظيفة الظاهرية. فهذا نوع من تعيين الوظيفة الظاهرية. وعند القدماء هذا المسلك، هذه طريقة المنهجية في الإفتاء مرسومة عند الشيخ المفيد السيد المرتضى، الشيخ الطوسي وغيره من العلام، يعني يبين صيغة مجموعية تلفيقية احتياطية للمكلف. نعم، فهذا أقصد هذا الاحتياط الفقهي يسبقه تصرف أصولي. زين، ليه معنى آخر بعد احتياط الفقهي؟ أن يحتاط عملا، يعني يلزم المكلف في مقام العمل إجماع بينهما، مثل الجمع بين قصر والتمام مثلا، أيام صيغة أخرى غير الصيغة. هذا الاحتياط العملي أو الفقهي، قل يعبر عنه الاحتياط العملي أو الاحتياط الفقهي. وماذا عن الاحتياط الأصولي؟ احتياط أصولي يعني ماذا؟ احتياط في المسألة الأصولية. شلون التخيير في المسألة الأصولية؟ احتياط في المسألة الأصولية. وماذا يعني الاحتياط في المسألة الأصولية؟ يعني احتياط في عملية الاستنباط، يستنبط الفقيه أو المجتهد بمنهجية احتياطية، بحيث يعني لو تبين له فيما بعد فدلكة الترتيب في الأدلة أو الاستدلال بالأدلة أنها غير ما هو رتبها، أنها غير ما هو أطرها قولبها نقحها، تنقيح آخر، فيقوم بترتيب عملية الاستنباط تشمل كل الخيارات في كيفية الاستدلال بالعلم. عمدا اشرحها لغويا على أساس لأنه هو صعب. دائما التركيز في علم الأصول، علم الفقه، الاحتياط بلحاظ الحكم الفقهي، عمل المكلف، أصالة الاحتياط في قبال البراءة كذا، اصعد انزل، علم الإجمال المنجز فلان، كله ناظر للحكم الفقهي. نعم، قاعدة الاحتياط قاعدة أصولية، بس مؤداها نظرها للحكم الفقهي. أما ماذا لو كان قاعدة الاحتياط نريد نصورها ليست ناظر الحكم الفقهي وحكم المكلف، عمل المكلف، نريد أن نراها ناظرة لعمل المجتهد والفقيه كيف يحتاط؟ لا سيما في الأدلة المتنافية. افترض الأصل عمل يقتضي مفاد والدليل الاجتهادي يقتضي مفاد، يجمع بينهما الأصل العملي لا حجة مع الدليل الاجتهادي، كيف لما يراعي الاثنين وكيف يجمع بين الاثنين في الاستنباط؟ أو الأدلة الاجتهادية ذات مراتب، الأقوى ظهورا مع الأضعف ظهورا مثلا، أو بين العام والخاص، بدل ما يخصص يجمع بين التخصيص واللا تخصيص. بضابطة سهلة عامة أذكرها على سبيل سهلة، أنه يراعي في الاستنباط الأخذ بما هو ليس بحجة مع وجود ما هو مقدم حجية، أو يراعي العمل بكليهما. شلون يراعي العمل؟ مو العمل الفقهي، العمل الاستنباطي، ولا مو كلامه في العمل الفقهي، كلامه في العمل الاستنباطي، كيف يراعي؟ أو مثلا يعني هذا مبحث صراحة ما بسطوا فيه علماء الأصول الكلام فيه كثير إلا في الزوايا والعصائص. أو مثلا ماذا يعني يراعي العمل بما هو حجة وما هو ليس بحجة، يعني صورة الآن ليس بحجة هاي الرواية، قيل أنها معرض عنها، قيل أنه طريقها كذا، لم يستوضح صحة المضمون، فلم يكن لديه لا وثوق بالصدور ولا وثوق بالمضمون، مع ذلك يراعي العمل بها وبالعمل بما هو حجة. لماذا؟ لأنه قد يوما ما يلتفت إلى نكات في هذه الرواية والدليل الذي يعتبر لا حجة، يشوف أوه لا هو حجة، هو غفل إذا هذا حجة، ربما تؤثر فيما هو حجة بالتخصيص بالتقييد بالورود بالحكومة بالكذا بالقرينية. فتفاديا لعدم تبدل الفذلكة الاستنباطية على تقديم اكتشاف أن هذه حجة وليست لا حجة، هو من الأول دعني أصير عملية الاستنباط جامعة بين ذهني ورطة تساؤل يجي كيف يجمع في الاستنباط يتصرف فيما هو حجة بشيء لا حجة، هذا كيف يصير؟ إما لا حجة في نفسه صورة حسب ظرف الحال، أو لا حجة يعني بمعنى مؤخر رتبة، أصل عملي شلون يجمع بينه وبين دليل اجتهادي؟ كيف يرفع اليد عن دليل اجتهادي بالأصل عملي؟ طبعا إذا كان معنى الجمع والاحتياط رفع اليد عن الدليل المقدم بالدليل المؤخر، هذا مو احتياط، أو التصرف فيما هو حجة باللا حجة أيضا هذا مو احتياط، كيف يصير احتياط؟ إذن كيف يمكن أن تتم عملية الاحتياط في الاستنباط؟ كيف يمكن أن تتم؟ لاحظوا هذا الذي مر بنا، المكلف العامي يحتاط في التقليد. شوف هذا الاحتياط في التقليد مو عمل فقهي، عمل أصولي من عدة إمارات فتاوى لإعلام، هو يحتاط بأحوط الأقوال في كل مسألة يأخذها، ثلاثة أحوط الأقوال لألف في المسألة لاحقة، أحوط الأقوال لباء في المسألة بعد، أحوط الأقوال لدال جيم، فهو يراعي أحوط الأقوال في هالدائرة. هذا الرعاية لأحوط الأقوال في الدائرة ليس احتياط عملي محض، هذا بالدقة احتياط في الأمارات، احتياط في شنو؟ في الأمارات، من دون أن يمس لو كان الأعلم ألف واقعا مطابق الواقع، أو في باب ألف وفي باب آخر باب، وفي ممكن تصوره وكثيرا ما يقع إن لم يكن أكثر، في باب آخر الجيم هو أعلى كذا فلان، وبالتالي هو راعى. هذه الرعاية لاحظوا مو في مقام العمل فقط، بالدقة يسبقها رعاية واحتياط في العمل الأصولي، لأن المقلد هم ليه عمل أصولي وهو اتباع أو اختيار الأمارة والحجة في فتاوى الفقهاء، يعني عمل أصولي وليس عمل فقهي. نفس التقليد ليس عمل فقهي، عمل في المسألة الأصولية مع أنه يقوم به المكلف العام. فإذا لاحظ هنا هذا الاحتياط في التقليد، هذا يعبر عنه احتياط في الاستنباط. طبعا بالنسبة للعامي هو ما يستنبط كذا كذا، يستنبط الأقل في الأمارات في التقليد في الفتاوى، بس هو نوع احتياط في الاستنباط في المسألة الأصولية. فهل يا ترى هذا كان بالنسبة للعامي، بالنسبة إلى الفقيه يمكن أن يصور الاستنباط فذلكة بنحو يجمع بين ما هو حجة إما لتقديمه وكذا، وبين ما هو لا حجة إما لأنه مؤخر في الحجية، أو أصلا في ذاته غير واجب للشرائط صورة؟ قد يكون طرفين وقد يكون أربعة أطراف، يمكن أو لا يمكن. أو يقال هكذا، الفقيه بدل أن يصيح أن يفتي بأحد الأقوال استنادا إلى أقوال الأدلة، يفتي بصيغة احتياطية بين الأقوال متولدة من الجمع بين أدلة الأقوال، يركب بين وجوه الأقوال، ممكن أو غير ممكن. الآن ما أريد أخذ تفصيلا، لأن هذه يبقى لها ميراث، يبقى لها فطنة بطبيعة الأدلة والوجوه وزواياها، وين الجهة العزيمة في الوجه، وين جهة الرخصة في الوجه. لأن الجمع بين العزيمة والرخصة ما في أشكال، الجمع بين العزيمتين المتنافيتين ربما مثلا صيغة. المهم هذا يعلم بالممارسة. خلاصة الاحتياط في المسألة الأصولية هو هذا. أما الفطنة إليه يحتاج إلى ممارسة كثيرة ودربة بطبيعة الحجج والأدلة بشكل وافر، نعم، زواياها ومراتبها ونمجها. بس إجمالا هو هذا التعريف. فإذا عندنا احتياط يقوم به وهذا مارسه القدماء كثير، هذا وهذا المنهج مارسه القدماء كثير شيئا فشيء ما بعد المحقق الحلي. المحقق الحلي يعني مارسه إجمالا، لكن ما بعد مدرسة الحلة لا، بهت هذا المنهج أو تنوسي بعد إلا القليل، بس هو منهج متين جدا. الاحتياط في الاستنباط عجيب، يعني بدل ما يجتهد المجتهد في الاجتهاد يحتاط في الاجتهاد. مجتهد شلون مقلد؟ يحتاط في التقليد، فعله التقليد، يحتاط في التقليد بين أمارات مختلفة. هذا المجتهد مجتهد يشخص الأمارات، الحجة منها من لا حجة ويشخص، لكن عنده قدرة اجتهادية على التلفيق بين الأمارات والوجود. يحتاط في فعله كمجتهد، مو يحتاط في فعله كالمقلد. بالدقة أحد الوجوه القويمة اللي اعتمد عليها علماء الانسداد من الأصوليين هي واحد، استخرجوا نظام في الحجية بشكل احتياطي. لذلك الانسداد بغض النظر عن صحته وسقمه، معذرة هكذا الدعي، أن بحث الانسداد من أروع أبواب علم الأصول، أروع على الإطلاق بعد التعارض. التعارض أهمية أكثر من الانسداد، لكن الروائع الصناعية الموجودة في الانسداد بديعة مذهلة. أسرار صناعة علم الأصول موجودة في علم الانسداد، في باب الانسداد، لا بمعنى تبني تتبنى الانسداد، لا تتبنى. كثير من أصلا الذي لا يؤمنون بالانسداد خاضوا في الانسداد بشكل مثل نائم، مثل أغضياء الكمباني، ما يؤمنون بالانسداد، لكنهم خاضوا فيه لأننا في نقاط صناعية عجيبة تعطي المجتهد والفقيه الدربة كيف في نفس عملية الاجتهاد يصير معذرة بالعامي ملتع ملعب ايش يسميه، كان عنده مناورة مرونة التفت النظم الزوايا. بعبارة أخرى الفقيه والمجتهد لم يعرف الانسداد مطفي معذرة. لما؟ لأن أسرار كياسة في الاستنباط موجودة في الانسداد، حتما في سبات المجتهد والفقير الذي لا يطلع على نقاط الانسداد لا تختار الانسداد، تضد الانسداد نعم كنتيجة كمبنى كمسار، لكن المنظومة الموجودة في الانسداد عظيمة جدا، يستخرج لك من لا حجة كيف يستخرج الحجية، حجية منظومية. ولذلك ذكرت مرارا كرارا وأكرر، علماء الانسداد أفرط من الإخباريين في زاوية، وهم ضد الإخباريين، أشرس ناس ضد الإخباريين هم الانسداديين، أشد ناس شيخ جعفر كان شيخ رمضان انسدادي، بحر العلوم انسدادي، أستاذهم الوحيد الباباني انسدادي، وهم أشرس ناس في التحسس مع الإخباريين، ومع ذلك يلتزمون بأن كل الروايات الموجودة مو في الكتب الأربعة، كتب الصدوق وكتب الطوسي كلها معتبرة بدليل الانسداد، ومع ذلك منهجيتهم في العمل بالخبر ليس كالإخباريين، سطحي جمودي حرفي، إنما يغوص في المضمون، يقدم ويؤخر، يفعل جانب الفهم العلمي الاجتهاد العلمي في المضمون، وهذا الفارق الحقيقي بين الأصول والإخباري، مو الفارق الحقيقي في الطرق، الطرق اللي يشدد فيه هو الإخباري، هو المنهج الإخباري. على كل قضية الاحتياط في المسألة الأصولية ليست بالشيء السهل، بحث الانسداد يفيد شيء، أذكر كلمة عنه لكي نواصلها غدا. الاحتياط في العقائد ذكره القدماء عجيب، في العقيدة واحد يحتاط شلون يحتاط، هاي غير غير جينا احتاط بين البوذية وبين الإسلام شو قصر شو يصير والله. احتياط في العقائد يعني شنو، اي اي بحث مهم، وصلى الله على محمد وعلى آله.